السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. فصفة العلو صفة ذاتية، ثم هي أيضا صفة ثابتة أدلتها متواترة، لا مجال لإنكارها إلا مع المكابرة والمعاندة. وقد ذكر العلماء أن الأدلة عليها كثيرة، وحصروها في 21 نوعا، وبعض الأنواع أفراده قد تصل إلى 20 دليلا أو أكثر، وقد يصل مجموع الأفراد إلى 1000 دليل، مما يكون سببا في الاضطرار إلى الإقرار بهذه الصفة. والذي ذكرها 21 نوعا ابن القيم في منظومته النونية الكافية الشافية، ولما قسمها إلى 21 نوعا بدأ بآيات الاستواء التي هي 7 أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان، أي أن آيات الاستواء وردت في 7 مواضع، في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد، كلها ذكر فيها الاستواء، وخص الاستواء بالعرش. وقد ذكر أن هذا إجماع من العلماء. في الدليل 16 يقول هذا: والسادس عشرها إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وشيعة الرحمن، لا عظة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. ثم ذكر تفسيرهم لآيات الاستواء بقوله: ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدنى أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. فذكر أنهم فسروا الاستواء، هذا هو المشهور عندهم. الكثير منهم يقولون استوى استواء يليق بجلاله، ولكن لما كان الاستواء له مفاد فإنهم فسروه. وسيأتينا قول الإمام مالك: الاستواء معلوم، وإذا كان معلوما فإنه فصيح وبلغة فصيحة، فلا بد أنه يفسر، ولا بد أنه يترجم من لغة إلى أخرى، ولا بد أن يكون له معنى. فلذلك فسروه بأربع تفسيرات. التفسير الأول: استقر مشهور ذلك عنهم، ومع ذلك فالنفاة قد أخذوا يريدون عليه إرادات وحشية فرضية ذكرها ابن خطيب الري الذي هو الرازي صاحب التفسير الكبير في آية في سورة الأعراف عندما أتى على هذه الآية ثم استوى على العرش وفسر الاستواء قال إن هناك من فسره بالاستقرار زيفه بوجوه وأطال على ذلك. وكذلك صاحب الكشاف الذي هو الزمخشري ونحوه من المعتزلة والأشاعرة. ولكن لا عبرة بتزييفهم، فإن تلك التزييفات التي زيفوه بها والتي طعنوا فيه بها كلها تخيلات وعقليات لا يلتفت إليها مع مقابلة النص ومع الذي تؤيده اللغة الفصحى. وإذا قلنا استوى استقر فلا محذور في ذلك، الله تعالى مستقر على عرشه، ولكن لا يلزم من ذلك محذور. والتفسير الثاني وهو الذي يفعله ابن كثير، يقوله ابن كثير ابن جرير وابن كثير أيضا عند تفسير آيات الاستواء، فيقول ثم استوى على العرش أي على، هكذا يقول، وهو صريح في العلو الذي هو العلو الحقيقي. والتفسير الثالث الارتفاع، استوى على العرش أي ارتفع. والرابع الصعود، استوى على العرش أي صعد. سمعنا أن أبا عبيدة يختار هذا القول، معمر بن المثنى الشيباني وهو من علماء اللغة، فيفسر استوى بمعنى صعد. وذكروا عنه أنه نقل عن بعض فصحاء العرب طرق عليه الباب بعض أصحابه وكان في علية مرتفعة، فقال لهم استووا يعني ارتفعوا، فكأنه يقول إن الاستواء بمعنى الصعود استواء. ومعلوم أيضا أن الكلمة وردت بعدة عبارات، وردت في القرآن غير مقيدة بحرف، قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ها هنا لم يكن بعدها حرف، فكيف تفسر؟ تفسر هنا بمعنى الكمال، استوى بلغ أشده واستوى يعني كمل. والموضع الثاني أنها قيدت بإلى، قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء فسواهن، هنا قيدت بإلى. وتفسر أيضا باستوى إليها يعني ارتفع إليها. وأما إذا قيدت بعلى فلا خلاف أنها بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى واستوت على الجودي يعني ارتفعت عليه واستقرت عليه، وهو جبل رفيع، لما أنه نضب الماء استوت السفينة على ذلك الجبل، فها هنا استقرت وارتفعت وصارت مرتفعة فوقه. وكذلك قوله تعالى لتستووا على ظهوره يعني المركبات، أي تستقر وترتفع. وكذلك قوله فاستوى على سوقه، استوى على سوقه يعني ارتفع السنبل، استوى على سوقه أي ارتفع. فعرفنا أن هذا دليل واضح على أنها إذا قيدت بعلى فهي دالة على الارتفاع، إذن فهي دليل واضح على الارتفاع، أن الله فوق العرش، ارتفع فوق العرش كما يشاء. أما المعتزلة ونحوهم النفاة فكد كبرت عليهم هذه الآية، وذكروا عن الجهم الذي هو رئيسهم لما قرأ هذه الآية وعنده بعض أصحابه قال: لو تمكنت لمحوت هذه الآية من المصاحف، والله حسيبه. كأنها ثقلت عليه، ولما ثقلت عليهم وكانت صريحة في الرد عليهم لم يجدوا بدا من الخوض في تأويلها، وأكثرهم فسروا استوى باستولى، واستدلوا ببيت لا يعرف قائله الذي يقول فيه: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. لا يدرى من هو هذا البيت له، وبعضهم يقول إنه للأخطل، والأخطل نصراني لم يدخل الإسلام ولو كان عربيا من بني تغلب، ولعل ذلك هو الذي أراده ابن القيم بقوله في النونية: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. وفي لامية ابن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيها: قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. ثم نقول: هذا البيت على تقدير صحته الاستواء فيه بمعنى العلو، استوى على العراق يعني استقر على سريرها، فهو دال على العلو فلا يكون دالا على الاستيلاء. ثم نقول إن الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، وهذا هو الذي ذكره ابن القيم عن الأشعري، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتاني. الأشعري هو أبو الحسن الذي تنتسب إليه الأشعرية إلى مذهبه الأوسط، وقد رجع عنه، ذكر في كتابه الإبانة يقول: إنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء، ولو كان الأمر كما يقولون لم يكن للعرش ميزة، فإن الله تعالى مستول على كل شيء، ولا يجوز أن يوصف بأنه استولى على غير العرش. فلا يجوز أن تقول إن الله استوى على الجبال، إن الله استوى على الأرض، إن الله استوى على الحشوش، إن الله استوى على الأشجار وعلى القصور. لا يجوز، ما دام أنه خص الاستواء بالعرش فنخصه به. فإذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فلماذا يخص العرش وحده؟ الله مستول على الجميع. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة. سمعت حكاية أن بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة في مسجد من المساجد يتكلم على الاستواء، وأخذ يقرر أن استوى بمعنى استولى، الله هو المستولي واستولى على العرش وكذا وكذا. ثم إن بعض الحاضرين أمر غلاما له صغيرا في الثانية عشر والثالثة عشر أن يخرج ويطل مع النافلة ويقول له بلهجته قبل أن يستولي على العرش: من العرش له؟ فبهت ذلك الذي يتكلم، فقالوا له: صحيح، هذا سؤال وارد. نحن نقول مثلا إن هذه البلاد قد كانت في غير ملك الدولة، في ملك آل رشيد مثلا، ثم إن الملك عبد العزيز جاء واستولى عليها بعد قوة وبعد منازعة، لما أنهم كانوا مغتصبين ومستولين عليها بدون حق، ردها الله إلى الملك عبد العزيز بعد قوة. إذن فلا يكون الاستيلاء إلا بعد منازعة وبعد مجادلة ونحوها. فكذلك يقال من العرش له قبل أن يستولي عليه، وكذلك غيره. وبهذا نعرف بطلان هذا التفسير. التأويل الثاني، قالوا إن العرش بمعنى الملك، استوى على العرش أي استوى على الملك، وهذا أيضا بعيد. تفسيرهم العرش بأنه الملك كله إبطال للعرش الذي ذكره الله تعالى ووصفه بصفات خاصة. الله تعالى وصف هذا العرش بقوله رب العرش الكريم، هل يقال رب الملك؟ رب العرش العظيم، ذو العرش المجيد. وذكر أنه يحمل، الذين يحملون العرش ومن حوله، ويحملون عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش، رفيع الدرجات ذو العرش، في آيات كثيرة. أفتبطل هذه كلها ويقال العرش الملك؟ هذا من الخطأ، زيادة على النصوص الكثيرة التي فيها إثبات حملة العرش وكيف حملوه وعددهم وبأي شيء حملوه ما أشبه ذلك. كل ذلك يدل على أن العرش مخلوق كبير لا يعلم قدره إلا الله تعالى. ورد في بعض الأحاديث أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات. الحلقة هي الحديثة المتلاقية الطرفين، ماذا تشغل من أرض واسعة فلات، ماذا تشغل منها؟ فكذلك نسبة العرش والكرسي، العرش لا يعلم قدره إلا الله، والكرسي هذه نسبته، مع أن الكرسي قد وسع السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض كما نص الله على ذلك. وقال بعض السلف ما السماوات السبع والكرسي والأرضين السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يوضع على الرأس في القتال، ماذا تشغل السبعة منه؟ فإذا كانت هذه نسبة المخلوقات العلوية والسفلية العظيمة إلى الكرسي، وهذه نسبة الكرسي إلى العرش، فماذا تكون نسبة العرش وما هو مقداره؟ لا يقدر قدره إلا الله تعالى. الأمر عظيم. إذن فهذان تأويلان باطلان، والأول هو الأشهر، استوى بمعنى استولى، أنهم زادوا فيها لاماً، ويسمى هذا تحريفاً لفظياً، زيادة هذه اللام. سمعتم كلام ابن القيم في النونية يقول كذلك اضطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في القرآن لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. لو كانت بمعنى اللام لكان في موضع واحد من السبعة ذكر استولى، حتى يقولوا نحمل هذا على هذا، نحمل المطلق على المقيد. إذن فهذه اللام التي زدتموها زائدة في القرآن، شبيهة بالنون التي زادها اليهود لما قيل لهم حطة، قالوا حمطة حمطة، هكذا شبهها ابن القيم بقوله نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، شبهها بنون اليهود هذا تحريف لفظي. إذن فنحن نعرف أن هذا من الأدلة الواضحة على صفة العلو لله تعالى، ولا نخوض في أكثر من ذلك. الدليل الثاني الآيات التي فيها ذكر في السماء. أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ الله تعالى أفرد يعني قطع الكلام عما بعده بقوله أأمنتم من في السماء، هذا وقف مطلق. أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء، هنا وقف مطلق أو وقف جائز. أن يرسل عليكم حاسبا، فلا شك أن هذا دليل واضح على إثبات العلو. كيف نحمل هذه الآية؟ يفسرونها بتفسيرين، الأول أن تكون في بمعنى على، فتكون في السماء بمعنى على السماء، وهذا مشهور في اللغة كما في قوله تعالى 40 سنة يتيهون في الأرض. في الأرض يعني على الأرض، وفي آيات كثيرة فلم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض، ليس المراد في جوفها أي على الأرض. وكذلك قوله عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس المراد أنه ينحت لهم ويدخلهم في الجذوع، بل المراد أنه يصلبهم عليها على جذوع النخل. فدل على أن في تأتي بمعنى على، في السماء يعني على السماء. التفسير الثاني أن السماء بمعنى العلو، فإن كل ما ارتفع فإنه سماء. يقولون سماء فلان يعني ارتفع، سماء هذا البناء ارتفع، هذا بناء سام أي مرتفع، هذا جبل سامي أي مرتفع أي رفيع. فالسمو بمعنى الارتفاع. فإذا قيل من في السماء أي من في العلو، من في جهة العلو التي لا يعلم نهايتها وقدرها إلا هو سبحانه، فلا دليل فيها على الحصر. ليس معنى في السماء أن السماء تحصره أو تحويه تعالى الله، بل هو فوقها كما يشاء. وإذا استدلوا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قد يستدلون بهذا ويقولون هذا دليل على أنه في الأرض كما أنه في السماء. والجواب عن هذه الآية وعن الآية التي في أول سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، الجواب أن المراد الإله، الإله في السماوات والإله في الأرض، الإله بمعنى المألوه، وهو الذي في السماء إله يعني مألوه، يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض الذي تألهه القلوب والذي يستحق أن يكون إلها معبودا وحده. وذلك لأنه لم يقف عند السماء بل وصلها، لم يقل وهو الله في السماء وهو الذي في السماء وفي الأرض، بل قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله في السماء وإله في الأرض. ويمثل بعضهم ذلك بما إذا قلت مثلا فلان أمير في الرياض وأمير في مكة وأمير في المدينة، مع أنه في أحدهما، المعنى أن إمارته عامة لهذه البلاد. فكذلك الله تعالى ألوهيته عامة للسماوات وللأرض ولما شاء الله، إله أهل السماء وأهل الأرض. هذا الدليل الذي هو إثبات في السماء ورد أيضا في الأحاديث. فالحديث الأول قوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، حديث مشهور في سنن أبي داود، وإن كان في سنده مقال، ولكن شيخ الإسلام يكثر الاستدلال به بما يدل على أنه أن المقال لا يقدح فيه. في رقية المريض يقول فيه ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. يقول إذا مرض أحدكم أو مرض أخ له فليقول ربنا الله ثم ذكره. واضح قوله ربنا الله الذي في السماء، ولم يقل في السماء والأرض، ولم يقل في السماء ملكك كما يعبر عنه، أو في السماء سلطانه كما تقوله النفاة، أو في السماء أمره كما يقولونه. والأحاديث في هذا كثيرة، ومنه هذا الحديث الثاني، قصة الجارية. جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة، وإن عندي جارية أفأعتقها؟ فجاء بها، فامتحنها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة، لأن من شرط العتق أن يكون العتيق مؤمنا، لقوله فتحرير رقبة مؤمنة. أول شيء بدأها بقوله أين الله، فقالت في السماء. إما أن ذلك فطرة، وإما أن ذلك عن علم، تلقت ذلك وتعلمته. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. زكاها وشهد لها بالإيمان، مع أنها اعترفت بأن الله في السماء. فدل على أنه لا يكمل الإيمان إلا بهذا الشرط، الاعتقاد أن الله في السماء. فيفيد أن من اعتقد غير ذلك فإنه ناقص الإيمان. ومثل هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي ربكم الذي في السماء. ومثله قوله: ألا تأملوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أي يأتيني الخبر من السماء، يعني من الله الذي في السماء. والأحاديث كثيرة. فالحاصل أن هذا دليل من أدلة إثبات العلو، ومحمله كما قلنا. بعد ذلك نواصل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
في حديث صحيح مروي في السنن والمسند في قصة حصين والد عمران بن حصين الأسدي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ولكنه لمس منه الرغبة بالإسلام، فسأله: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. فصل. قال: ستة في الأرض وواحدة في السماء. فقال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فدعاه إلى الإسلام وقال له إذا أسلمت فإني سأعلمك كلمتين نافعتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. دعوة عظيمة. قوله: من لرغبتك ورهبتك، يعني من تعده إذا كانت رغبتك ملحة وشديدة ورهبتك يعني خوفك. الرهبة الخوف والرغبة الرجاء، يعني من الذي ترجوه عندما تحل بك الأزمات أن يفرج عنك، ومن الذي تخافه عندما تفعل المعاصي والمحرمات أن يبطش بك، من الذي تعده للرغبة والرهبة؟ فقال: الذي في السماء. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كان هذا غير جائز لأنكر عليه ولقال له: هذا تجسيم، أو هذا تشبيه، أو هذا إثبات جهة، أو نحو ذلك. الذين ينكرون صفة العلو إذا جادلناهم قالوا: أنت تجهي، أنت تثبت جهة، أنت تجسم، جسمت، شبهت، جهيت، وأشباه ذلك، كما يسمون أهل السنة بألقاب ابتدعوها، يسمونهم نوابت، ويسمونهم غثاء وغثرا ومجسمة وحشوية ومشبهة وممثلة وأشباه ذلك، وهم أولى بتلك الأسماء التي ابتدعوها ونبذوا بها أهل السنة. وعلى كل حال، فإن هذا دليل واضح على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعتقد أن الله تعالى في السماء.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسكنون بالأرض
ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
هذا الأثر في صفة هذه الأمة من الأخبار التي تنقل عن كتب المتقدمين، وهي من الأخبار التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن هو مطابق للواقع، مطابق لوصف هذه الأمة، أنهم يسجدون في الأرض وإلههم في السماء. معلوم أنهم على الأرض وأنهم يسجدون عليها، وأنهم يضعون جباههم عليها تواضعا لربهم، وأنهم يعتقدون أن إلههم فوقهم. فهذا دليل مطابق للواقع. وأما الحديث الذي بعده فهو يسمى حديث الأوعال، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. ولما حصلت المناظرة بينه وبين الأشاعرة في دمشق، وأرادوا أن ينكروا عليه، وكان مما استدل به هذا الحديث الذي فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق المخلوقات، ثم قال في آخره: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. العرش فوق ذلك، لما ذكر السماوات وذكر البحار التي فوقها وذكر الأوعال التي هي الملائكة الذين يحملون العرش، ذكر أن العرش فوق ذلك، يعني فوق ظهور الأوعال. هذا الحديث يسمى حديث الأوعال. بعد ذلك قال: والعرش فوق ذلك، يعني فوق ظهور الأوعال، مع ذكره لعظم خلقهم، والله تعالى فوق العرش، دليل صريح بذكر الفوقية. قالوا إن الحديث في إسناده عبد الله بن عميرة، وأنه لا يعرف إلا به، ولكن شيخ الإسلام يقول إن هذا الحديث قد رواه كثير من الأئمة مؤيدين له، وذلك دليل على توثيقهم لابن عميرة ولبقية الرواة. ومن جملة من رواه إمام الأئمة. إمام الأئمة من هو؟ ابن خزيمة، في كتاب التوحيد المطبوع المشهور المحقق، ذكر في أول الكتاب في عنوان الكتاب أنه لا يروي إلا ما صح عنه، الأحاديث التي صحت، ليس في أسانيدها طعن وليس في أسانيدها انقطاع، وروى في هذا الحديث وسكت عنه، وذلك دليل على ثبوته، وفيه إثبات الفوقية، أن الله تعالى فوق المخلوقات كلها، فوق العرش الذي هو فوق المخلوقات. ولا دلالة أصرح من هذا الدليل: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، يعني مع علوه هو سبحانه يطلع عليكم، ولا يخفى عليه منكم خافية، يعلم القريب والبعيد. وآيات المعية وآيات القرب متكاثرة متواترة، وقد ذكر شيخ الإسلام أن ما ذكر في القرآن من علو الله تعالى وفوقيته لا ينافي ما ذكر من قربه ومعيته، فإنه سبحانه لا يقاس بخلقه وليس كمثله شيء، وهو علي في دلوه، قريب في علوه، نصفه بأنه هو الأعلى وهو معنا، يعني مطلع علينا، يرى عباده ويعلم أحوالهم، كما في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفي قوله: وما كنا غائبين. هذه الأدلة ونحوها أدلة صريحة في إثبات صفة العلو. والأدلة كثيرة، يعني مر بنا مثلا آيات الاستواء وآيات ذكر السماء، هذا النوعان من الدليل، والثالث آيات العلو كقوله: وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وكان الله عليا كبيرا، إنه علي حكيم، ونحو ذلك. العلو لا بد أن يكون لله تعالى بجميع أنواعه. أنواع العلو ثلاثة: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. ومثله آيات الفوقية، مثل قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، ومثل قوله: يخافون ربهم من فوقهم. فإذا قال النفاة إن قوله وهو القاهر فوق عباده، إن الفوقية هنا فوقية الغلبة، يعني القاهر الغالب فوق عباده، يعني غالبا لهم وقاهرا لهم. وشبه ذلك بقول فرعون: وإنا فوقهم قاهرون. وكذلك قالوا: إن العلو هنا علو الغلبة وعلو القهر. وقالوا: إن هذا شبيه بقول فرعون: أنا ربكم الأعلى. الجواب: أولا، هذا لا يتأتى في آية النحل يخافون ربهم من فوقهم، فإنه صريح في أن الفوقية ثابتة من فوقهم. يمكن أن يصح في قوله وإن فوقهم، في قوله وهو القاهر فوق عباده، أنها فوقية القهر وفوقية الغلبة وفوقية القدر. ومع ذلك يلزم من فوقية القاهر فوقية الذات، فالله تعالى فوق عباده بذاته، كما أنه فوقهم بقدره وفوقهم بقهره وغلبته، وكذلك العلي بذاته، والعلي بقدره، والعلي بقهره، يعني القاهر لهم، والذي هو فوقهم كما يشاء. وبكل حال هذه أدلة، يعني آيات الاستواء وآيات ذكر السماء وآيات العلو وآيات الفوقية وآيات الرفع، كقوله: والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، ونحوها. وآيات العروج، تعرج الملائكة والروح إليه ثم يعرج إليه. وآيات الصعود، إليه يصعد الكلم الطيب. ومثلها ما ذكر الله عن فرعون أنه أراد الصعود إلى السماء: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، وأطلع إلى إله موسى. لا بد أن موسى أخبره بأن الله في السماء، ولو كان موسى أخبره بأن الله في كل مكان لما تكلف أن يبني الصرح. فهذا دليل على أن الله أمر موسى بأن يبين له ويعلمه أن الرب تعالى في السماء، فلذلك بنى الصرح محاولا أن يطلع على إله موسى. ومن الأدلة على ذلك إثبات أو إقرار الأشاعرة بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، ولذلك أنكرها المعتزلة وقالوا إنها تستلزم الجهة، تستلزم أن الله تعالى في جهة. ونحن نقول إن الله في جهة العلو، وأنه يرى عباده، يراه عباده كما يشاء. وبكل حال هذا هو القول الواضح. ومع الأسف، مع كثرة الأدلة، فإنهم أنكروا ذلك مع كثرة ما عليه من الأدلة ووضوحها، حتى أن بعض الأشاعرة رد على ابن القيم في النونية، ومنهم السبكي وغيره، ثم إن الكوثري هذا المتأخر زاهد الكوثري حقق هذا الرد الذي على ابن القيم وقدم له مقدمة بشعة أخذ يسبه فيها ويصفه بصفات تصل إلى الكفر والعياذ بالله، كفره وفسقه وشتمه ولعنه ودعا عليه وشنع به، وما ذاك إلا أنه يعجز الكوثري وأمثاله أن يتأولوا هذه الأدلة وأن يردوها. فلما رآها صريحة ورأى أن الذين ردوا عليه تكلفوا في ذلك لم يكن بد من أن يحمل عليه ويقول إنه وإنه. أما هذا الأثر عن مالك فهو مشهور عنه أنه جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله أرأيت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه خفض رأسه حتى علاه الرحضة يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. هكذا روي عن مالك رحمه الله اشتهر عنه وانتشر. وهكذا أيضا روي عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن من علماء المدينة شيخ الإمام مالك وهو من مشاهير العلماء أنه قال في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. مقالة يا لها من مقالة، حكم وعلوم لا تصدر إلا عن علم. وقد روي هذا أيضا عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين أنها قالت في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره. ورواه بعضهم عن أم سلمة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح مرفوعا، وصحته إنما هي عن مالك وعن شيخه. ولا شك أن هذا قول الأئمة كلهم يقرون بأن الله تعالى على العرش استوى وأن الاستواء معلوم غير مجهول، معلوم يعني مفهوم المعنى، له معنى مدرك، معناه واضح يفسر ويبين ويفهم وينقل ويترجم من لغة إلى لغة فله معنى، بخلاف من يقول إنه لا يعلم معناه وأنه لا يدرى ما معناه وإنما هو كالألفاظ الأعجمية التي نتكلم بها ولا ندري ما مفادها، أو كالألفاظ التي لا استعمال لها أصلا، لفظ لم يستعمل ولا يدرى معناه. هذا افتراء على مالك ما دام أنه قال معلوم غير مجهول، لا أجهلها أنا ولا تجهله أنت، لأنه بلغة فصيحة بلغة واضحة، إلا أن له كيفية، الكيف مجهول، الكيف غير معقول، الكيفية التي عليها هذا الاستواء هي المجهول. فلأجل ذلك في اصطلاح أهل السنة يقولون في آيات الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، اجتنبوا التكييف، ويقولون نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. التكييف له أحد معنيين، معنيين: الأول أن التكييف هو السؤال بكيف، كيف استوى، كيف ينزل، كيف علمه، كيف يغضب، فيقال لا يجوز التكييف. المعنى الثاني أن التكييف هو الإخبار بالكيفية، أي يقال كيفية النزول كذا وكذا، كيفية الاستواء كذا وكذا، وهذا أيضا لا يجوز اعتماده ولا يجوز العمل به ولا القول به، بل الله سبحانه كما يشاء في صفاته دون أن يكون له كيفية مفهومة لنا. هناك الكيفية مجهولة، وأما قوله والإيمان به واجب، لماذا؟ لأن الله أخبر به في عدد آيات، وكل ما أخبر به وجب التصديق به ووجب اعتقاده، والسؤال عنه بدعة لأنه من العلم الذي حجبه الله عنا. السؤال عن الكيفيات بدعة، ولهذا في منظومة أبي الخطاب قالوا فتزعم أن على العرش استوى، قلت الصواب كذاك أخبر سيدي، يعني نؤمن بذلك. قالوا فما معنى استوائه قل لنا، فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، فالسؤال عنه بدعة عن الكيفية، ولأجل ذلك أمر بإخراج هذا المبتدع. فنعرف من هذا طريقة السلف رحمه الله في إثبات الصفات وفي الرد على المبتدعة. هذه أسئلة بعضها يتعلق بالأحكام وبعضها يتعلق بالعقائد، نجيب عليها بحسب الوقت. هذا يقول: ما حكم السترة مع الأدلة؟ إن كان يريد بالسترة اللباس في الصلاة فلا شك أن ستر العورة ركن من أركان الصلاة، يعني شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة مع كشف العورة. أجمع على فساد صلاة من صلى كاشفا العورة وهو قادر على أن يستر العورة، وقد دلت النصوص على أن العورة عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فمنها الفخذ. ثبت في الصحيح، ثبت الحديث أنه قال الفخذ عورة في حديث جرهد وفي حديث عبد الله بن جحش وفي حديث علي، وبعضها يقوي بعضا. الفخذ عورة، والفخذ ينتهي بنهاية الركبة. وأما إذا كان يقصد الحاجز الذي أمام المصلي الذي يجعله أمامه، فنقول السترة هذه الحكمة فيها أن المصلي يقصر نظره عليها ولا يتجاوزها، ولهذا مأمور بأن ينظر إلى موضع سجوده حتى لا يتشتت قلبه، ومأمور أن يرد من يمر بينه وبين موضع سجوده حتى لا يشوش عليه ولا يفسد عليه صلاته أو عبادته. فهذا لا شك أنه مندوب، مندوب أن الإنسان يقصر بصره ويجعل له موضعا يحد بصره فلا يرفع بصره. ورد أيضا النهي عن رفع البصر في الصلاة حتى توعد عليه، لينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم السماء إلى السماء، فاشتد قوله بهم حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. لكن هل يلزم المصلي أن يجعل أمامه شاخصا يكون ساترا له أم لا يلزمه؟ الصحيح أنه إذا كان يصلي في صحراء فإنه يلزمه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر تنصب بين يديه عنزة وهي حربة صغيرة، وإذا خرج ليصلي في الصحراء في البقيع صلاة العيد أو الاستسقاء ينصب له حجارة يصلي إليها وتكون سترة له. وأما في المسجد فإنه هو والمصلون يكتفون بحيطان المسجد، إذا كانوا في داخل المسجد فلم يكونوا ينصبون لهم شيئاً، إنما يصلون إلى عمود المسجد أو إلى حيطان المسجد ولو كانت بعيدة بينهم وبينها. هذا هو المشهور، لم ينقل أن أحدهم كان ينصب شيئاً يدخل به حجراً أو عوداً أو نحو ذلك، وما ذلك إلا أنهم أمنوا من أن يفسد عليهم أحدهم صلاتهم يفسد عليهم صلاتهم أحد ممن يمر أمامهم. وإذا كان أمامهم الحائط ولو كان بينهم وبينه 3 أمتار أو 4 أو نحو ذلك رأوا ذلك كافيا، فهذا هو الصحيح. وأما الحديث الذي قد يستدلون به على الوجوب، الحديث الذي في صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم بلفظ لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدعن أحدا يمر بين يديك فإن أبى فقاتله فإن معه القرين، فتتبعت طرق هذا الحديث وجدته في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه وليس فيه هذه الزيادة، إسناده واحد، كلمة لا تصلي إلا إلى سترة هذه زيادة يظهر أنها مدرجة من بعض المتأخرين. أما لفظ الحديث في صحيح مسلم فيقول لا تدعن أحدا يمر بين يديك فإن أبى فقاتله فإن معه القرين، فدل على أن هذا لا يصلح معتمدا. ومثله أيضا حديث في سنن أبي داود وغيره يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يدعن أحدا يمر بين يديه، كأنه يقول إنه قد يحتاج إلى سترة، أحيانا يحتاج إلى سترة إذا كان في طريق أو في ممر فليدن من هذه السترة. مشهور أنه عليه السلام إذا صلى إلى سترة في الصحراء يجعل بينه وبينها أي إذا سجد كممر الشاة. فعلى هذا نقول إنها مؤكدة إذا خاف أن يمر بين يديه أحد، ومستحبة إذا لم يخف ذلك، والحكمة فيها ما ذكرنا. له سؤال ثاني يقول هل يرفع المصلي يديه بدعاء القنوت في صلاة الوتر؟ وما حكم المداومة على دعاء القنوت؟ نعم، السنة أن يرفع الداعي يديه في كل دعاء ومنه دعاء القنوت، وذلك لكثرة الأحاديث التي في رفع اليدين في الدعاء فإنها بلغت حد التواتر. ولعلكم قرأتم الكتاب الذي بعنوان فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء للسيوطي، ومثلها أيضا وقد كتب قبله المنذري في أحاديث رفع اليدين في الدعاء زادت على 40 حديثا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، مثل حديث سلمان وفيه إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فمستحب أنه إذا دعا أن يرفع يديه، فهذا دعاء، دعاء القنوت دعاء، فيرفع يديه كأنه يطلب من ربه خيرا. أما الدعاء داخل الصلاة السري مثلا كدعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وكذلك الدعاء في السجود أو بين السجدتين، فهذا اليدان فيه لهما وظيفة، فاليدان في السجود يضعهما يسجد عليهما، واليدان في الجلسة أو في التشهد يجعلهما على فخذيه ويشير بالسبابة في التشهد أو في الدعاء يشير بها يدعو بها، هذا هو الوارد، وذلك لأن الصلاة محل للسكون. أما المداومة فالمشهور أنه لا يداوم، لأنها إنما رويت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت من فعله، أنه علم الحسن هذا الدعاء وعلم علي الدعاء آخر، فدل على أنه يفعل ذلك أحيانا لا دائما. وهذا يقول يسأل عن سؤال خاص به: أحس باضطرابه في بطني قرب الخاتم، وأحس أن له صوتا ولكن أشك أنه خرج مني ريح، هل هذا حدث؟ ليس بحدث، بل هو ما يسمى بالقراقر. كثيرا ما يحدث أن الإنسان يحس في بطنه بأشياء، بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما شكي إليه أن الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، يعني يتحقق الحدث. وهذا يقول: سألت سؤالا البارحة ولم أجب عنه، وهو كيف نرد على من يقول إن نزول الله يجعله يخلو من عرشه؟ الجواب: لا يجوز لنا أن نخوض في هذا. نحن إذا ثبت عندنا حديث النزول فإننا نقول ينزل كما يشاء وليس كمثله شيء، وليس هو كنزول الإنسان من سرير أو نحوه، بل ينزل كما يشاء، ولا يلزم أن يخلو منه العرش، ولا نقول يخلو أو لا يخلو، هذا إلى الله تعالى نزوله، نقول الكيف مجهول. وهذا السؤال يقول: ما معنى الأوعال؟ معروف أن الأوعال الذي نعرف نوع من الصيد، وهي تسمى تيس الجبل لكونه يعتصم بالجبل كثيرا، والذي له قرون متشعبة، ويسمى أيضا الإيل الذي في الحديث لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه، ويسمى التيتل، والأنثى منه تسمى الأروى. لكن شبه الملائكة الذين هم حملة العرش بهذه المخلوقات التي هي الأوعال، ثمانية أوعال يحملون العرش، ولكن ذكر في بعض الروايات أن أقدامهم أو حوافرهم تحت الأرض السابعة، وأن ظهوره فوق السماء السابعة، يعني لا يقدر على قدرهم إلا الله. وفي حديث آخر أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، فما مقدار خلقة هؤلاء؟ الله أعلم، الله الذي خلقهم. ويقول هذا السائل: ما هو العرش؟ وقد سمعت أنه موضع قدمي الرحمن. وما هو الكرسي؟ أما العرش فهو الذي خصه الله تعالى بالاستواء عليه، وليس هو موضع القدمين كما قالوا، بل هو الذي استوى الله تعالى عليه كما يشاء. وهو لا شك أنه مخلوق كبير، وأنتم تعرفون اسم العرش. اسم العرش هو سرير الملك، كما حكى الله تعالى في قصة بلقيس: ولها عرش عظيم، أيكم يأتيني بعرشها، أهكذا عرشك؟ فالله تعالى رب العرش العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله. أما الكرسي ففسر بأنه كالمرقاة بين يدي العرش، وفسر بأنه موضع القدمين، والله تعالى أعلم بذلك. قول المعتزلة: إن الله لم يكن متصفا بالخلق قبل خلق القلم، هل نرد عليهم بأن الله كان متصفا بالخلق قبل أن يخلق؟ أما هو الصواب؟ ذكر أهل السنة كما في عقيدة الطحاوي أن الله تعالى متصف بالصفات قبل أن توجد آثارها، فيقول متصف بأنه الرازق قبل أن يوجد الخلق الذين يرزقهم، متصف بأنه الجواد قبل أن يوجد من يجود عليهم، متصف بأنه الخالق قبل أن يخلق أحدا، متصف بأنه الكريم قبل أن يوجد من يتكرم عليهم، متصف بأنه العزيز الحكيم وأشباه ذلك قبل أن توجد آثارها أو مؤثراتها. فما دام كذلك فلنقول إن الله هو الذي خلق القلم وخلق العرش وخلق المخلوقات، واسمه الخالق قبل أن يوجد المخلوقون. يقول هذا السائل: أيهما أفضل وأوجب، طلب العلم أو الجهاد في سبيل الله؟ وأنت تعلم ما تلاقيه الأمة الإسلامية والمسلمون في هذا العصر، فما حكم الجهاد في هذه الحالة؟ نقول: لا تجاهد إلا بعد أن تتعلم، تتعلم دينك وتتعلم الأحكام التي تلزمك. فطلب العلم لا شك أنه أوجب الواجبات. المصلي لا يصلي إلا بعدما يتعلم أحكام الصلاة وكيفيتها، وكذلك الحاج لا يحج إلا بعدما يتعلم كيفية أداء المناسك وأداء وكيفية المشاعر وأعمالها وما أشبه ذلك، وكذلك بقية الأعمال. فكذلك الذي يجاهد وهو جاهل بصلواته، وجاهل بكلام ربه، وجاهل بدعائه، وجاهل بالأحكام، وجاهل بالعقيدة، وجاهل بالتوحيد، ما فائدته من هذا العمل؟ يتعلم وهو لا يعرف شيئا. فعليه أن يأتي يتعلم العبادات الواجبة ويدعو ويتعبد بها ويؤديها، فإذا كان على بصيرة من أمره فبعد ذلك له أن يبدأ في الجهاد. ولا شك أن الجهاد من أفضل القربات والأعمال، سيما في الزمن الذي تشتد فيه غربة الإسلام وتحتد فيه قوة الكفار، ويكثر فيه كيد الأعداء على المسلمين، كما في هذه الأزمنة التي تكالبت فيها الأعداء على كثير من بلاد المسلمين. فالمسلمون الذين عندهم قدرة وقوة ومعرفة يلزمهم أن يجاهدوا بما يستطيعون، لقوله في الحديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. كل يجاهد على حسب علمه وعلى حسب قدرته. وهذا يقول يوجد في دولتنا أئمة مساجد صوفيون يعلمون الأولاد التصوف وهم من الهنود، فهل يجوز لي استخدام الحيل معهم لإخراجهم من بلدنا علما أن مكتب الأوقاف القائمين عليه صوفيون؟ نقول إذا كان التصوف بمعنى الزهد ولباس الخشن من الثياب فهذا لا بأس به، وإن كان التصوف هو الاعتقاد في الأئمة والاعتقاد في الولاء في الأولياء وأن الأولياء أفضل من الأنبياء وأن لهم مكانة أرفع من الأنبياء وأن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه النبي أو الملك أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء خطرهم كبير. فإذا كانوا يعلمون أولاد المسلمين هذه العقائد السيئة فعلى الذي له قدرة أن يمنعهم أو يسعى في منعهم بأي وسيلة. بعض الإخوة يثني على الكوثري ويدافع عنه بشدة ويقول إنما حدث بينه وبين شيخ الإسلام وابن القيمية وتكفيره لهم إنما هو اجتهاد منه وخلاف بين أهل العلم، وهو بين أجر أو أجرين، ومن يقول بقريب من هذا القول موجود معنا الآن، هل ننصحه علما أنه يطلق على الكوثري شيخ الإسلام ومجدد الملة؟ هذا لا شك أنه اجتهاد خاطئ هذا الذي يمدح الكوثري. الكوثري هو في الحقيقة عالم بالحديث وله اطلاع على الأحاديث ومعرفة بأماكنها، إذا حقق كتابا فإنك تجد أنه يذكر مواضع الأحاديث والدلالة عليها ومع ذلك يؤخذ عليه مآخذ. المأخذ الأول تشدده في نصر المذهب الحنفي وتصلبه فيه ولو خالف الدليل، ولأجل ذلك رد على الخطيب صاحب تاريخ بغداد لما ترجم أبا حنيفة أطال في ترجمته، استغرقت ترجمته نحو 100 صفحة من تاريخ بغداد، من نصفها أو ثلثها في مدح أبي حنيفة والباقي في ذنبه، فرد عليه هذا العالم الذي هو الكوثري بكتاب له مطبوع اسمه تأنيب الخطيب. ثم إن الكوثري في هذا الرد تشدد وبالغ في ذلك حتى طعن في رجال لا مطعن فيهم من الأسانيد، يريد بذلك أن يرد تلك الأسانيد التي يستدل بها الخطيب في الطعن على أبي حنيفة. وكان الأولى أن يقول هؤلاء الذين قالوا هذه المقالات في أبي حنيفة مجتهدون على حسب ما قيل فيهم، ولا نطعن في تلك الأسانيد بالطعن في رجال غير متهمين. وتعرفون أنه رد عليه العالم المشهور الذي هو عبد الرحمن المعلمي أو المعلمي في كتابه المطبوع الذي سماه التنكيل بما في تأنيب الخطيب الكوثري من الأباطيل في مجلدين، ناقشه بذلك مناقشة كاملة. وبكل حال هذا مما يؤخذ عليه تعصبه للمذهب الحنفي، حتى أنه انتقد الإمام ابن القيم في رده على الحنفية، لعل ذلك مر عليكم بأمثلة منه في أصول الفقه. فإنه ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ناقش مخالفات الحنفية لكثير من الأحاديث، وقال خالفتم الحديث كذا وخالفتم الحديث كذا وكذا، فالكوثري انتقده في ذلك مع أنه مسبوق بذلك، قد سبقه إلى ذلك ابن أبي شيبة، لعلكم اطلعتم على ذلك في آخر مصنفه، فإنه جعل نحو نصف مجلد كلها فيما خالف أبو حنيفة له من الأحاديث، الأحاديث التي خالفها أبو حنيفة. على كل حال هذا مطعن منه، ولكن هذا سهل، ولكن الأمر الأشد هو مبالغته في ناصر الأشاعرة المذهب الأشعري، وبالأخص صفة العلو، فإنه بالغ في ذلك وأنكر على من نشر الكتب التي تعتني بذلك. ولما طبع بعض الكتب في زمانه امتعظ لذلك وغضب، غضب على كتاب التوحيد لابن خزيمة حتى قال الأولى أنه يسمى كتاب الشرك أو كتاب التشكيك كتاب التوحيد لابن خزيمة، مع ما فيه من الأحاديث الصريحة الصحيحة في الأسماء والصفات. ولما طبع كتاب الدارمي الذي هو رد الإمام الدارمي على بشر المريسي العنيد امتعظ أيضا لذلك وغضب وأنكر على الذين طبعوه، وذلك لأن فيه تصريح بالرد على شبهات المعتزلة والأشاعرة ونحوهم، فهو في هذا الباب يبالغ، فالله عنه عامله الله بما يستحق، يبالغ في الرد على من يثبت هذه الصفات. وقد سمعنا أنه حقق كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وأفسده بكثرة التأويلات والتحريفات التي علق عليه، وقدم له مقدمة ذكر فيها ابن تيمية وابن القيم وبالغ في الحمل عليهما وسبهما سبا مقدعا. فنحن نقول المرجع هو الدليل، هل تستطيع يا كوثري أو غيره أن ترد هذه الأدلة؟ لا تستطيع ذلك إلا بتأويلات بعيدة يبعدها العقل، على المسلم أن يأخذ الدليل مع منه. ويقول بعض العلماء في الأقوال أيها المنصف انظر إلى المقال لا إلى القائل، انظر إلى القول ولا تنظر إلى من قاله، فاقبل الحق ممن قاله ولو كان عدوا بعيدا، ورد الباطل على من قاله ولو كان صديقا حميما. والله أعلم، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. انتهينا من أدلة إثبات صفة العلو لله سبحانه، وكان آخر ما قرأنا الأثر المروي عن الإمام مالك، وهو قوله الاستواء معلوم أو غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ويقال هذا في الصفات، فإذا قيل كيف ينزل نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أو كيف يجيء أو كيف يأتي أو كيف يتكلم أو ما أشبه ذلك، الكيف مجهول. وهذا أيضا معنى ما أثر عن السلف في قولهم في آيات الصفات أن الروح كما جاءت بلا كيف. وكثيرا ما يقولون في آيات الصفات طريقة السلف إمرارها كما جاءت من غير تكييف، فهذه طريقتهم. وقد ذكرنا وتكرر معنا أن قوله الاستواء معلوم يقال أيضا كذلك في بقية الصفات، فيقال في المحبة وفي الرحمة وفي الرضا وفي الغضب وفي الإرادة وفي العلم أنها معلومة ولها كيفية، وتلك الكيفية مجهولة. والآن نبدأ في مسألة الكلام، نستمع إلى كلام الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، ويأذن لهم فيزورونه.
مسألة الكلام التي وقع فيها الخلاف، ولعل الذين أنكروها توهموا أنها تستلزم ما يستلزمه الكلام في الإنسان، قالوا إن الإنسان إنما يتكلم بلسان وبشفتين وبأسنان وبلهوات وبحنجرة وبنفس ونحو ذلك، وهذه ينزه الرب أن تكون ماثلة فيه. فلأجل ذلك أنكروا أن يكون الله تعالى متكلما. ثم جاءهم القرآن، والذي كما سيأتينا أنه كلام الله، فادعوا أنه مخلوق. وقد أنكر عليهم السلف رحمهم الله إنكارا بليغا، وشددوا في الرد عليهم، وضللوهم في هذه الصفة التي جحدوها، وبينوا الأدلة الواسعة الواضحة في إثباتها، وبينوا النقائص التي تستلزم من نفيها التي تلزمهم إذا نفوها، وبينوا الأدلة العقلية والنقلية. اشتهر أن أول من أظهر إنكارها هو الجعد ابن درهم، الذي أنكر أن الله متكلم، وأنكر أن الله كلم موسى، وهو الذي قتله خالد القسري في يوم العيد. وفيه يقول ابن القيم في النونية: ولأجل ذا ضحى بالجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، أي جعله بمنزلة الأضحية التي يتقربون بها في يوم العيد، فشكروه على ذلك. وذكر من عقيدته أنه قال: إن إبراهيم ليس خليل الرحمن، إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. فهذا من أول ما ظهر من هذه البدع. وتمكنت هذه المقالة في الجهمية، وتمكنت في المعتزلة، وصرحوا بأن القرآن مخلوق وبأن الله لا يتكلم، تعالى الله عن قولهم. وسيأتينا أدلة واضحة في أن الله تعالى متكلم. أما قول الموفق أنه متكلم بكلام قديم، فلا يفهم منه أن كلام الله قديم ثم انقطع، بل الله تعالى لا يزال يتكلم إذا شاء. ولذلك الصواب أن يقال إن كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، ومعناه أنه قديم النوع، يعني جنس كلام الله قديم ليس له مبتدأ. وأما آحاده فإنها تتجدد، فيتكلم إذا شاء بما شاء. ولأجل ذلك استدل بأن الله تعالى أسمع كلامه من يشاء. سمع موسى كلام الله كما تقدم في قوله: أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ فقال: بل كلامي يا موسى. وسمعه أيضا جبريل عليه السلام، ويسمعه المؤمنون في يوم القيامة إذا كلمهم. فعلى هذا الله تعالى متكلم بكلام مسموع كما يشاء، ولا يلزم من ذلك محذور. ولا تلزم الإلزامات التي أثبتوها في أن الكلام لا يخرج إلا من بين الشفتين ومن بين اللهوات ومن الحنجرة وبدافع النفس ونحو ذلك، فإنا نقول هذا كلام المخلوقين، وأما الرب تعالى فإنه يتكلم كما يشاء. وقد تجدد في زماننا هذا خروج الكلام من غير اللهوات ومن بين الشفتين، فأنتم تشاهدون الإذاعة تتكلم في مظاهرها في أجهزة الراديو ونحوه، وكذلك في المسجل وفي الفيديو وما أشبهه. هل يقال إن هذه تتكلم بلسان وبشفتين ونحو ذلك؟ إنما تحفظ الأصوات وتسجلها ثم تخرجها إذا أخرجت دون أن يكون لها هذه الأدوات. والحاصل أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع، وأن الذين يسمعونه يفهمونه، فإذا سمعه أهل الجنة في يوم القيامة فهموا كلامه. وموسى لما ناداه ربه وأسمعه كلامه كما في قول الشيباني في عقيدته على الطور ناداه وأسمعه النداء، وكذلك جبريل عليه السلام. قرأتم في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، حديث النواس بن سمعان في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله، فيكلمه الله بوحيه بما يشاء، فأثبت أنهم يسمعون كلام الله، وأن السماوات ترتجف منه، وأن جبريل يرفع رأسه، وأن الله يكلمه ويسمعه كلامه. وكذلك موسى كما سيأتي أسمعه الله تعالى كلامه.
قال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب.
قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، واضح في أن الله كلم موسى وأنه أسمعه كلامه. وكذلك قوله تعالى: منهم من كلم الله، يعني موسى، أي من الرسل من كلمه الله. وكذلك قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى قوله: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، واضح في أن الله كلمه وأنه اصطفاه واختصه برسالته وبتكليمه له، واضحة في أن الله أسمعه الكلام. ذكروا أن أحد الجهمية جاء إلى أبي عمرو القاري، أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة في العراق، جاء إليه وقال: أريد منك أن تقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، بنصب الله. وقصده أن يكون موسى هو الذي كلم ربه، هو الذي كلم الله، لا أن الله هو الذي كلم موسى. يريد بذلك نفي كلام الله لموسى. ولكن أبا عمرو رحمه الله قال له: هب أني قرأت أنا أو أنت هذه الآية هكذا، لكن كيف تفعل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هل تستطيع أن تغيرها؟ هل تستطيع أن تقدم فيها أو تؤخر؟ فتحير ذلك الجهمي وعرف أنه لا حيلة له في تغيير هذه الكلمة. أراد أن يحرفها تحريفا لفظيا ويجعل الكلام من موسى لا من الله، وكلم الله موسى تكليما. فجاءت هذه الآية في سورة الأعراف التي تبطل تحريفه: وكلمه ربه،